أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في الملاحظة الثانية التي سجلت على الواجب المعلق، وهي الملاحظة التي ذكرها المحقق النهواندي رحمة الله عليه في تشريح الأصول، وخلاصتها بالالتفات إلى بعض المقدمات. كانت المقدمة الأولى أن الإرادة تنقسم إلى إرادة تكوينية وإلى إرادة تشريعية، والمقدمة الثانية أن الفرق بين الإرادتين إنما هي في المحرك. في كلا الإرادتين يوجد تحريك، لكن في الإرادة الأولى المحرك هو النفس، وفي الإرادة الثانية المحرك هو من هو خارج النفس، من إنسان، عبد، حيوان وما شابه ذلك. طارة أريد وأطلب الماء بنفسي، وأخرى أطلب الماء بواسطة بعث غيري. فالمحرك في كلا الإرادتين هو المختلف. المقدمة الثالثة أن الإرادة لا تنفك عن المراد، لأن نسبة الإرادة إلى المراد نسبة الفعل إلى الانفعال. فكما يقال دحرجته فتدحرج، لا يمكن للانفعال أن ينفك عن الفعل. فكذلك الحال بين الإرادة والمراد. وبما أن الإرادة التشريعية والطلب التشريعي المعبر عنه بالإيجاب هو عين الإرادة التكوينية، وإنما يختلفان في أي شيء؟ في المحرك. فالإيجاب أيضا والطلب التشريعي أيضا لا ينفك عن المطلوب. إذا ثبت ذلك فالالتزام بالواجب المعلق يترتب عليه تال فاسد، وهو انفكاك الإرادة والطلب عن المراد والمطلوب، لأن المفروض في الواجب المعلق الإرادة فعلية والإيجاب فعلي في الحال، لكن المطلوب أين؟ معلق وفي الاستقبال. فانفك المطلوب عن الطلب وانفك المراد عن الإرادة، وهذا ثبت في المقدمات أن الإرادة لا تنفك عن المراد. هذا بيان المحقق النهواندي لإثبات استحالة الواجب المعلق، وهذا مرجعه إلى أنه يوجد مانع يمنع عن التعليق، وهو هذا التالي الفاسد، وهو انفكاك المراد عن الإرادة. وإن شئت أن يبين هذا المطلب بصياغة أخرى، فيمكن القول أن الإرادة والإيجاب إنما تنقدح في نفس الشارع عندما تصل إلى الجزء الأخير من العلة. فيحصل إرادة شديدة في الإرادة التكوينية، لابد أن يستتبع ذلك تحريك العضلات. ليش؟ لأن المفروض أن العلة التامة بتمام أجزائها قد حصلت، فلا يمكن للمراد أن يتخلف عن الإرادة. وكذلك الأمر في الإرادة التشريعية وفي الطلب التشريعي، لأن الإيجاب التشريعي معناه أن الشوق المؤكد للمولى قد حصل، وهو بمثابة العلة التامة، فلا بد حينئذ أن يحصل المطلوب. ومقصودي من حصول المطلوب لا حصول المطلوب خارجا، لأن حصول المطلوب خارجا دخالته وين؟ عند المأمور به. وأن المقصود حصول المطلوب ونحن ما زلنا في أفق المولى، فالمطلوب لا بد أن يكون بالحال، لا بد أن يكون واجبا بالفعل. هذا معنى حصول ماذا؟ المطلوب، لا حصول المطلوب من المكلف. لا، قد في الإرادة التشريعية آمر المولى يأمرنا بالصلاة وقد لا نصلي وقد نؤخر الصلاة، تفهمنا؟ لأن هذا في مرحلة المأمور، نحن نتكلم في مرحلة ماذا؟ الآمر. وإن شئت فقل أنه في أفق الآمرية لا تنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، بل الإرادة في تمام الموارد هي إرادة تكوينية. غاية الأمر المراد مختلف، المراد فيما يسمى بالإرادة التكوينية عندهم هو تحريك العضلات نحو شرب الماء، والمراد فيما يسمى عندهم بالإرادة التشريعية هو الواجب. فإذا كانت العلة قد حصلت في كلا الحالتين فيستحيل التخلف، لابد أن يكون الواجب معاصرا زمانا للإيجاب، وإلا يلزم منه انفكاك الإرادة عن المراد. هذه صياغة أخرى لإشكال المحقق النهواندي. يعني الآن الإرادة هي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، مش هكذا؟ بينما المراد هو تحريك العضلات نحو شرب الماء، هذا فرق واضح بينه. بالصياغة الأولى قلنا فعل وانفعال، بالصياغة الثانية عبرنا بالعلة والمعلول، ولذا ذكرنا عدة صياغات. الماتن رحمة الله عليه يسجل على المحقق النهواندي، خلينا نقول يسجل عليه كلام، يسجل عليه كلاما، مش ملاحظتين أو ثلاثة، لكن هذا الكلام الذي سجله عليه اختلف المعلقون على الكفاية فيه. الأكثر أرجعه إلى ملاحظتين، والبعض كالميرزا أبي الحسن المشكيني وشيخنا الأستاذ دام ظله أرجعوه إلى ثلاثة ملاحظات. يعني اختلفوا أن صاحب الكفاية الآن يشكل بإشكالين على النهواندي أو يشكل بثلاثة إشكالات. واضح أصل الفكرة؟ يعني ما يفهم من العبارة. باعتقادي أن الصحيح أن ما سجله الماتن على المحقق النهواندي يرجع إلى ملاحظتين لا غير. فالآن نقرب البحث على أساس ملاحظتين، ثم نعلق بعد ذلك على من قال بثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى ترتبط بالمقيس عليه. المقيس عليه في كلام النهواندي ما هو؟ الإرادة التكوينية. نحن بحثنا في الإرادة التشريعية، في الطلب التشريعي، الإيجاب والتحريم طلب ماذا؟ تشريعي. فقال كما أنه في الإرادة التكوينية لا يمكن انفكاك الإرادة عن المراد، في الطلب التشريعي لا يمكن انفكاك الطلب عن المطلوب. فإذا في مقيس وفي ماذا؟ مقيس عليه. المقيس عليه هو الإرادة ماذا؟ التكوينية. لا نسلم أنه في الإرادة التكوينية لا ينفك، لا تنفك الإرادة عن المراد زمانا. والوجدان شاهد بذلك. أنا جئت إلى مدينة قم في أواخر سنة 1986، ولكن الإرادة عندي انقدحت سنة 1985. فكان في مقدمات لابد أن أجريها. كان في وقتها تحت الاحتلال، كان في جبهة كذا. المهم حتى أخذنا إجازة وحصلنا الفيزا، حصلنا مال للتذكرة، ثم بعد ذلك جئنا إلى قم. فالإرادة حصلت في زمان والمراد حصل في زمان آخر. فإذا لا نسلم بأن الإرادة التكوينية لا بد أن تكون معاصرة زمانا للمراد. التفت جيدا، الكل يسلمون أن الإرادة متقدمة رتبة على المراد، هذا ما في خلاف، حتى النهواندي. لكن الذي يقوله النهواندي ما هو؟ أن الإرادة لابد أن تعاصر المراد زمانا. لا يوجد بين الإرادة والمراد تقدم ماذا؟ زماني. بل لابد أن يتعاصر. بلان بالوجدان، هذا المثال الذي ذكرته، بالوجدان انفكت الإرادة عن المراد ماذا؟ زمان. فإذن لا نسلم أنه في المقيس عليه يشترط المعاصرة زمانا. وأنت هذا جعلت الأصل، لأنه حسب المقدمات التي قدمناها ماذا قلنا؟ لأنه في الإرادة التكوينية الأمر كذلك، ففي الإرادة التشريعية يجب أن يكون كذلك، لأن الإرادة التشريعية لا تختلف عن الإرادة التكوينية إلا في ماذا؟ في المحرك، مش هكذا كان؟ خب لا، نقول المقيس عليه ليس كذلك. إن قلت الآن ليس وقت سؤال، هلا ينتهي البحث، ما نشوش البحث. إن قلت إنه يا أخي هذا الأمر واضح، الآن مثال لمثلت به واضح لكل أحد، هل يعقل أن يكون قد خفي على المحقق النهاوندي أنه في كثير من الأحيان الإرادة تحصل في زمان والمراد ماذا؟ يحصل في زمان آخر، وهذا وجدانا واقع وحاصل لكل أحد منا، فهل يعقل أن يكون هذا خفي على المحقق النهاوندي أو لا؟ لعل مقصود النهاوندي شيء آخر نحن لم نفهمه. في بعض الأحيان هذه يحصل كثيرا، أنه إذا واحد أشكل إشكال وكان هالإشكال واضح الورود، يقول عنه معقول أنه مثلا مثل السيد الخوئي، مثل فلان، مثل فلان، لم يلتفت إلى ذلك. لذا صاحب الكفاية جاء وبرر للمحقق النهاوندي أنه لماذا غفل عن هذا الشيء الواضح. ملتفت جيدا سير البحث، فقال أنه نشأت هذه الغفلة مما قرأناه في علم الكلام في مقام تعريفهم للإرادة. علماء الكلام عندما يعرفون الإرادة ماذا يقولون؟ الإرادة هي الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات. تحريك العضلات مستتبع، فلذا هو متأخر ماذا؟ رتبة عن المستتبع التي هي الإرادة. لكن فهم من هذا التعريف أنه هذا الاستتباع استتباع قهري، استتباع علة ومعلول، فلا بد إذن أن لا يتأخر عنه ماذا؟ زمان. إذن الذي أوقعه في هذا الأمر هو ما قرع سمعه من تعريفهم للإرادة، ولكن خفي عليه. هذه النكتة أن المراد على ثلاثة أنحاء، إذ طارة يكون المراد هو تحريك العضلات ليس إلا، المراد هو تحريك العضلات ليس إلا، كما لو قال لك الطبيب كل يوم في الصباح حرك عضلاتك، فحصل لي شوك أكيد، فهذا مباشرة لابد أن أحرك ماذا؟ عضلاتي، لأنه يحصل الشوك الأكيد، يوجد المقتضي ويفقد المانع، وبعد 10 أيام أحرك عضلاتي، لا، لابد أن يستتبع ذلك مباشرة. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المراد ليس مجرد تحريك العضلات، هناك هدف، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له مقدمات قد تطول وقد تقصر، مثل الآن السفر إلى طلب العلم، السفر إلى طلب العلم له مقدمات. لو لم تكن الإرادة وصلت إلى مرحلتها النهائية لما كنت أقدمت على المقدمات، لأن إرادة المقدمات هي إرادة ماذا؟ إرادة ترشحية، وليست إرادة ماذا؟ مستقلة، إرادة ترشحية. وحبها والشوق إليها ينشأ من حب ماذا؟ من حب الهدف الأساسي والغرض الأساسي. أنا أريد آتي لطلب العلم في هذا البلد، وهذا ليس كن فيكون، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. فما الذي حركني نحو المقدمات؟ إذا لم تكن الإرادة وصلت إلى مرحلة العلة الأخيرة لما تحركت إلى المقدمات. فلا محالة، لابد أن المراد الأصلي يحصل في فترة متأخرة زماناً بعد طي المقدمات. إذن هذا النحو الثاني، أن المراد تحقيقه له مقدمات تأخذ وقتا. النحو الثالث، قد لا يكون للشيء مقدمات ولكن له ظرف زماني ماذا؟ متأخر، وفقا للمصالح والمفاسد التي على أساسها تنقضي عندي الإرادة. فلو كان المراد في هذين النحوين الأخيرين، لأن الإشكال وين؟ في النحو الأول لا يوجد إشكال، النحو الأول دحرجته فتدحرج، لا يوجد إشكال، إشكال في النحو الثاني والنحو الثالث. في النحو الثاني والثالث لو تعاصر المراد مع الإرادة لوقعنا في الخلف، أما في النحو الثاني فواضح، لأن المفروض يوجد ماذا؟ مقدمات، وتستحيل الطفرة. طفرة ماذا؟ يعني أن أصل إلى المراد من دون المرور ماذا؟ بالمقدمات، تستحيل علي عادة، ما عندي طي الأرض، فلا بد من المرور في المقدمات. لو حصل المراد وهو الكون فيكم معاصرا زمانا للإرادة لكان هذا خلف، أن هذا المراد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات. ولو حصل المراد معاصرا زمانا للإرادة في النحو الثالث لوقعنا أيضا في الخلف، إذ فرضنا أن هذا المراد تتوقف المصلحة فيه على مضي ظرف زماني، فكيف يحصل مباشرة بعد الإرادة وبلا فاصل؟ فإذن كل مراد بحسبه، المراد الأول وباعتبار أنه عبارة عن تحريك العضلات نفسها ولا يتوقف لا على مقدمات ولا ظرف زماني، لابد أن يحصل من دون أن يتخلف. وفي الثاني والثالث المراد هكذا كان شأنه، مراد ذو مقدمات، مراد مصلحته قائمة بتأخره وتوسط الظرف الزماني، فكل مراد ماذا؟ بحسبه. فنحن لسنا بصدد ابتكار تعريف جديد مغاير لتعريف علماء الكلام للإرادة، لا، نسلم أن الإرادة هي الشوق الأكيد المستتبع ماذا؟ لتحريك العضلات. مستتبع لتحريك العضلات كل بحسبه حتى لا يلزم الخلف. واضح صار الفكرة؟ هذا الشيء الذي الآن ذكرته هذا مثل الميرزا أبي الحسن المشكيني والأستاذ حفظه الله جعلوه إشكالا ثانيا، لكن ظاهر العبارة أن هذا ليس إشكالا على أصل المطلب، هذا جواب عن سؤال، أنه هذا الأمر الوجداني الذي ذكرته خب واضح كيف خفية على النهواندي، فقال أنه الذي أوقع النهواندي في المشكلة تعريف علماء الكلام للإرادة، وجئنا وجهنا تعريفهم للإرادة. واضح الفكرة؟ وليس إشكالا ثانيا على المحقق النهواندي. هذا الإشكال الأول، الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ترتبط بالمقيس. الملاحظة الأولى بماذا كانت مصبها؟ أين المقيس عليه؟ في الملاحظة الثانية ترتبط بماذا؟ بالمقيس. فيقول في المقيس لا محالة، في كثير من الأحيان لابد أن يتأخر المطلوب عن الطلب والمراد عن الإرادة. كما هو الحال في الموارد التي نحتاج فيها إلى زمان حتى يدرك المكلف ماذا؟ المطلوب. والتفت جيدا، عندما نتكلم عن الاستحالة، لأن المحقق النهواندي بماذا يقول؟ يقول بالاستحالة، استحالة انفكاك المطلوب عن الطلب. فلا يفرق في الاستحالة بين الفاصل القليل والفاصل ماذا؟ الطويل. لا فرق، استحالة استحالة. إذا يستحيل أن ينفك، يستحيل أن ينفك ولو لثانية. شأن الاستحالة فقط مخصوصة بالزمان الطويل، إذا علة ومعلول فيستحيل أن ينفك ولو لمدة قصيرة جدا. والحال أنه في الأعم الأغلب هناك مدة ولو قصيرة تتخلل بين الإيجابي والواجب. فهذا هو الإشكال الثاني. طبعا هذا الإشكال الثاني اتركه له تكملة، نقرأ هذه العبارة. وين صرنا في القراءة؟ ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر. محقق النهواندي له آراء أساسية عادة تبحث في بعض المقاطع التحصيلية، مثلا في باب الوضع، في تفسير حقيقة الوضع، من النظريات المعروفة مسلك ما يسمى بمسلك التعهد، ليس كذلك؟ قرأتم في الحلقة الثالثة أو لا؟ ما يسمى بمسلك التعهد، أن هناك المستعمل يتعهد أنه عندما يريد ذاك المعنى يأتي بهذا اللفظ. فتفسير عملية الوضع على أساس ما يسمى بمسلك التعهد، هذا مسلك تبناه سيد الخوئي، تبناه السيد الإمام، تبناه جملة من أعلام قم قديما. لعل أول من ذهب إلى هذا المسلك هو المحقق ماذا؟ النهواندي. له جملة من الأنظار، يقول: ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر، يعني الأخوند عاصره، إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإيجاب إنما الطلب والإيجاب، هذا يتكلم عن أي إرادة؟ إرادة تشريعية. إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. بإزاء يعني هو مثله، هذا الطلب التشريعي مثل الطلب التكويني، هذه العبارة هكذا يعني لا نضيع فيها. فكما لا تكاد، الآن يتكلم عن المقيس عليه، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد، فليكن الأمر كذلك في الإيجاب في التشريع. فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به. فكيف يتعلق بأمر يحصل متى؟ في المستقبل. فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر يحصل في المستقبل، نحو أمر ماذا؟ متأخر. هذا هو إشكال المحقق النهواندي على الواجب المعلق. خلاصة المطلب ما هي؟ أن الواجب المعلق يستلزم تالي فاسد. ما هو التالي الفاسد؟ وهو تأخر المطلوب عن الطلب أو انفكاك الطلب عن المطلوب، وهذا بالبرهان باطل. لا لا،
معنى المراد المطلوب في نفس الإطار.
معنى نصيت أصلا الصياغة الثانية أتيت بها حتى لا يأتي إلى ذهنك هذا التوهم، لذا قلت أن الإرادة التشريعية التي تسمى بالإرادة التشريعية هي إرادة تكوينية في أفق الآمرية. يعني ما معنى في أفق الآمرية؟ يعني بمجرد أن يحصل الطلب والإيجاب لابد أن يحصل ماذا؟ الواجب، ولابد أن يحصل المطلوب. أما حصوله خارجا هذه في أفق وفي مرحلة ماذا؟ المأمورية، لأن نتكلم في مرحلة ماذا؟ أي نتكلم في مرحلة الآمرية. يعني شوف الآن في الإرادة التكوينية، إرادتي تعلقت بشرب الماء. الإرادة إذا وصلت إلى مرحلة الإرادة يعني صارت علة تامة، فلا بد أن أشرب الماء، تمام؟ مع قطع النظر عن إشكال المصنف الآتي أنه هذا شرب الماء قد يكون له مقدمات، تفتنا، وهذا الجواب تفتنا. لا، الآن إرادتي تعلقت بشرب الماء، إرادتي تعلقت بأن أتكلم. في الإرادة التكوينية باعتبار ما مش واجب ووجوب، فالمراد هو هذا الذي صدر مني هذا الكلام، فلا ينفك عنه.
الذي صدر خارجا؟
إيه؟
الذي صدر خارجا؟
إيه؟ وكنا المراد في أفق نفسه. هذا في التشريعية. في التشريعي، في التشريعية خب، لذا أرجعناها إلى إرادة تكوينية. إرادة تكوينية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مرحلة الآمرية. يعني أنا تعلقت لي إرادة بالإيجاب فأوجب، فصار هناك واجب، التفتنا، صار هناك مطلوب. المطلوب الخارجي هذا في مرحلة ماذا؟ المأمورية، ليس هذا الذي نتكلم عنه. هذا أتيت به حتى تنخلع هذه الشبهة من الأذهان. نعم، قلت أي أمر الإجابة على العبد هذا يرجع إلى إرادة تكوينية. قلت فيه أن الإرادة، يتكلم هنا عن الإرادة ماذا؟ تكوينية، عن المقيس عليه. قلت إن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي، وهذا بالوجدان المثال الذي ذكرنا، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به، وإلا لماذا أتيت بالمقدمات؟ إتيان بالمقدمات وطلب المقدمات طلب ترشحي، وإرادة ماذا؟ ترشحية معلولة لإرادة دل مقدمة. ليس إلا لأجل تعلق إرادته، إرادة المريد به، وكونه مريدا له قاصدا إياه، لا يكاد يحمله على التحمل، على تحمل مشقة المقدمات إلا إرادة ذي المقدمة. ولعل خب طيب إذا هذا تقول أنه لا يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، يأتي هنا سؤال أنه لماذا خفي على المحقق النهاوندي؟ ولذا هذه الكلمة لا تتوقع أنه هذا تعريض من قبل صاحب الكفاية بالمحقق النهاوندي، نجل صاحب الكفاية أن يكون في مقام التعريض، وخصوصا أنه في البداية عبر عنه بكونه من ماذا؟ أهل النظر. ليس تعريضا به أنه عاقل فضلا عن فاضل، لا، يريد أن يقول هنا بيّن أنه لابد هناك شبهة حصلت أدت إلى عدم الالتفات إلى هذه الأمثلة الواضحة خارجا. يقول وين صرنا؟ خب ولعل فيعتذر عن أنه لم يلتفت إلى هذه الأمور، لعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة عند المتكلمين بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، لأنه إذا الإرادة اللي هي الشوق الأكيد حصل، يعني حصلت العلة التامة، فلا بد أن يحصل ماذا؟ المراد. وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه، عن أن كون الإرادة محركا أو محركة نحوه، يعني نحو المراد، يختلف حسب اختلاف المراد. مرة مراد له مقدمات، مرة مراد بدون مقدمات، ومرة مراد المصلحة إلى إرادته تحتاج إلى ظرف زمني. يقول وقد غفل عن أن كونه محركا، أن كونها محركة نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد. هذه الاختلاف في أي شيء؟ في كونه مما لا مؤونة له، مثل ماذا؟ هذا النحو الأول ذكرتم الشرح، كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قلت أو كثرت، لا يهم، قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو كانت مقدمة لما هو المقصود. حركة العضلات ليست هي المراد، المراد ما بعد حركة العضلات، وهو شرب ماذا؟ الماء. الشرب الماء، أنا من البداية بدأت بتحريك العضلات، ذهبت إلى العين، أتيت بالماء، وضعته في مكان ظل حتى يبرد، ثم بعد ذلك مددت يدي وشربته. فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة كما في النحو الأول، أو مقدمة للمقصود كما في النحو الثاني والثالث. والجامع أن يكون تحريك العضلات نحو المقصود، أو بل مرادهم من هذا الوصف، أي وصف؟ في تعريف الإرادة يعني، وهو الشوق المؤكد المحرك للعضلات، بيان مرتبة الشوق التي تكون هي الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة. هذا أي نحو؟ نحو الثالث. ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى مقدمات. في بعض الأحيان نعم أشتاق إلى شيء لكن ظرفه الزماني لم يأتي، أنا مشتاق اشتياقا. هذه المرأة الحامل التي يقال لها أنها الآن تتوحم عندنا بالتعبير اللبناني، ما أدري عندكم كذلك، هذا عند الشوق أكيد، ولكن تشتاق إلى فاكهة صيفية وهي ماذا؟ في الشتاء. فلا بد أن يحصل بعد مضي ماذا؟ ظرفه الزماني. هذا كان الملاحظة الأولى. فإذا لاحظ ظاهر العبارة، هذا ليس عبارة عن إشكالين، هذا المطلب الثاني الذي أتى به هو جواب عن لماذا وقع المحقق النهواندي في هذا التوهم مع أن الأمر واضح، وليس إشكالا ثانيا. إشكال الثاني هو هذا، هذا مع أنه راجع إلى أي شيء؟ إلى المقيس. هذا مع أنه، شوف، في الإرادة التكوينية كان يعبر بالإرادة، في الإرادة التشريعية كان يعبر طارة بالطلب وأخرى بالبعث. هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به. شوف البعث والطلب، مرة يكون هو طلب صوري، كما قد يقال أن الأمر كذلك في الأوامر الامتحانية، ما في طلب حقيقي. يعني من أول الأمر الباري تبارك وتعالى لا يريد من نبيه أن يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، وإنما هو مجرد ماذا؟ اختبار وماذا؟ وامتحان. ومرة نتكلم عن الطلب الحقيقي، الطلب الحقيقي هو البعث لإيجاد الداعي في قلب العبد الذي عندما تزول موانع العبودية عنه يتحرك. ما إن علاقة بيتحرك، لأنه يتحرك في مرحلة ماذا قلنا؟ في مرحلة المأمورية، وأن الآن نتكلم في أي مرحلة؟ في مرحلة الآمرية. في مرحلة الآمرية عندنا طلب، والمطلوب ما هو؟ إيجاد الداعي. هذا مرة يحصل مباشرة، الآن أنت مباشرة أمامي، قلت لك اغلق الباب، الداعي لإغلاق الباب وجد عندك، لكن ليس من الضروري أن يتحقق ماذا؟ غلق الباب، لأن هذا في مرحلة أخرى، لكن مباشرة حصل الداعي لأنك سمعتني مباشرة. ومرة لا، البرلمان عقدوا جلسة وأقروا أمراً ثم وضعوه في الجريدة ماذا؟ الرسمية، ثم أنا قرأته فصار عندي ماذا؟ داعي. حتى في المقيس عليه، ما زلت أتكلم في مرحلة ماذا؟ الآمرية، لا يتوهم أن المطلوب هو غلق الباب، وأن هذا بطبيعة الحال متأخر. فتقول لي لماذا في الإرادة التكوينية كنت تتكلم في مرحلة الآمرية وفي مرحلة الإرادة التشريعية صرت تتكلم في مرحلة المأمورية؟ لا، ما زلت في مرحلة ماذا؟ واحد. هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به. بقية العبارة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. متأخر رتبة، هذا كلمة الاستتباع غاية ما تدل عليه وغاية ما تقتضي التأخر الرتبي، أما التأخر الزماني لا، دحرجته فتدحرج.
أنا اشتقت بدحرجه،
لا، كمثال الآن دحرجته فتدحرج، في استتباع وما في استتباع، الفعل متقدم رتبة على الانفعال، لكن الانفعال معاصر له، معاصر له زمانا. إرادة هي الشوك المؤكد المستتبع لتحريك العضلات. فهذا الاستتباع قد يكون لا يوجد مقدمات أصلا فيحصل مباشرة، وقد يكون يوجد مقدمات فلا يحصل. غاية ما يدل عليه التأخر الرتبي لا التأخر الزماني، قد يكون متأخرا وقد لا يكون. حتى في الواجب المعلق الأمر كذلك،
ولكن في داخل النفس لا يوجد واجب معلق.
في الواجب المعلق يعني هذا الواجب لا يصبح واجبا إلا غدا.
هل في مقام المأمورية؟
لا، في مقام الآمرية.
في مقام الآمرية،
في مقام المأمورية يعني امتثال المكلف.
كيف أن ألاحظ الصورة عند إرادة الأمر؟
إيه، هذا واحد من الأجوبة التي ذكرت، أنه هذا يأتي له نظير فيما يأتي من بحث إشكالية الإخبار مع الواسطة. هذا له نظير في هذا المجال، بعضهم هكذا ذكر.